أي فترة الإدراك تشير إلى الاضطراب الذي وقع فيه والظلام الذي هو فيه. بل هو فعل أي ما أتى به فعل يخيل للناس معاني يرى حقيقة لها. وهكذا فعل المبطل المحدود لا يزال يتردد بين باطل وأبطل ويتذبذب بين فاسد وأفسد. فليأتنا بآيات كما أرسل الأولين أي مثل الآية التي أرسل بها الأولين. آية لما آمنوا فقال تبارك وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآية. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها افهموا الآية جيدا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني هناك أمم من قبلكم طلبوا لك ما طلبتم واقترحوا ما اقترحتم من أن يأتيهم الرسل بآية غير الآية التي أيد بها ومن معجزة أخرى وقالوا نفس المقولة. فلما أجاب الله اقتراحهم وأتاهم هذه الآية لم يؤمنوا. وقد مضت سنة الله أن من طلب آية واقترح آية ووجد إليها فلم يؤمن أنه لا بد أن يأخذه العذاب الأليم. هذه سنة الله. فلذلك قال الله المسيح عليه السلام قال الحوارين إيه؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه سنة الله الماضية أنه إذا أجاب اقتراحه من الآية ثم لم يؤمنوا فلا بد أن يأتيهم العذاب كما حصل مع كثير من الجهلة. فمعنى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني إيه؟ ما آمنت قبلهم من قرية أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأصغى. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليه. فهذا من رحمة الله به أنه لم يجد مقترحه. لماذا؟ لأنه إذا جاءتهم مقترحه في هذه الدرجة من العطي والعناد والكذب عن الإيمان فلا حتما هم مهلكون. فإذا هذه من رحمة الله به أنه يؤجل عذابهم وإهلاكهم لأن لو نزلت الآية لابد أن يهلكوا إلا يؤمنوا بها. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليهم إذ لو أتى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. وقدمنا أن رقي النوع البشري في العهد النبوي اضطر أن تكون الآية عقلية لا كونية فتلقى. وسبق أن كل أن هذا الكلام فيه النظر ويؤخذ الحرب لأن القتلي وذي النزلات قليل نسبلات يعني مواضع فيها أخذ ورد يعني قليلة في تفسيره النقي من كثير من الضواء المقصودة غير من التفسير. فمن القتلي رحمه وتعالى يخطي أحيانا أنه يكون متأكد بالمدرسة العصرية وليس محمد عبده ومن معه من الكلام في المعجزات في القرآن هو المعجزة الوحيدة. لا نحن نقول صح هذه القرآن هو المعجزة الكبرى لكن المهلات للنبي عليه السلام معجزات متنوعة منها معجزات كونية واضح. فيعني نأخذ هذا الكلام حقيقة بحرص. نعم. يقول السلكتي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل بل قالوا أضغاث أحلام بل ترى بل هو شعر. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا بل قالوا أضغاث أحلام إلى آخره إضراب انتقالي لا إدخالي لأنهم قالوا ذلك كله. انتقالي يعني من نوع إلى نوع تنويع أو ذكر لأنواع اضطرابهم في موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود الإضراب الذي فيه إفصال ما بعد بل لما قبله. بل هو الراجح أو الأقرب أنه إيه انتقال يعني إضراب إيه انتقالي من قول لقول على سبيل التنويع لا إضراب إفصال لأنهم قالوا ذلك كله منهم من قال ساحر ومن قال ساحر ومن قال ساحر. وقال بعض العلماء كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول بل تارة يقولونه ساحر وتارة ساحر وهكذا. لأن المثل لا يثبت على قول واحد بقول قول ثاني يبقى القول الأول للرب انتقائي معناها أنهم انقسموا فئات كفة فئة تقول لا حتى تكون سببا فبالمثل المجموع يصبح بأن يقال بل قالوا بل قالوا بل قالوا الجمله واضح. لكن ما قول اخر ان هذا كلام طائفه متفقه معينه منهم اضطربت في نفس الطائفه من سبب قول واحد لا هي اضطربت ولا تنتقل كما كنا من قبل من كافي الى اسفل وبالباطل الا الى ابطل واضح. فلذلك هم انفسهم في حاله اضطراب احيانا يقولون كذا ثم يضطربون فيقولوا كذا وهذا هو القول الثاني. وقال لان المسلم لا يثبت على قول واحد المسلم يتلون ولا يتخذ ولا يقع قلبه اليقين. وقال بعض اهل العلم كل واحد من تلك الاقوال قالته طائفه مما يعين هذا قول تبارك وتعالى في سوره الكهف الذين جعلوا القرآن مبين الذين جعلوا القرآن مبين. وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه فرده بعضهم أنه ساعد في قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول ساعد قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال في رد دعواهم انه الصراط وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون الصراط قل تأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال تعالى أم يقولون افتراه قل تأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأيضا رد عليهم دعواهم بأنه كاهن أو مجنون. قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقال وما صاحبكم بمجنون. وقال تعالى كل إنما أعيكم بواحدة أن تقيموا لله مثنى وفرادى ثم تتكبروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين هذا العذاب كبير. وقال تعالى أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فأكثرهم للحق فارهون. بل قالوا أضغاث أحلام أي أخلاق كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها. وعن الذي قال الأضغاث ما لم يكن له تأويل بل هو كان فليأتنا بآيات كما أرسل الأولين. اقترحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله نحو ناقة صالح وعصا موسى وريح سليمان وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولين كما فإيضاح وجه التشبيه وأنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن كما أتى الأولون بالآيات أو أتي الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. فليأتنا بآية كما أرسل الأولين يعني هل أدركتم هذا المعنى؟ وجه الإرسال ولا إتيان الآيات؟ إتيان الآيات فإن كانت العبارة هي الإرسال فليأتنا بآية كما أرسل الأولين لأن إرسال الرسول يتضمن تأييده للمعجزة. فتأملوا هذا التعبير التعليم لطيف جدا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ثم عايزين يقولوا إيه؟ كما أوتي الأنبياء الذين أرسلوا من قبل آيات ومعجزات فليأتنا هو أيضا بآية. لكن اقتصر على ذكر الإنسان فقط مع أنهم يقصدون إيه؟ آيات الرسل هذا وجه السبب فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أي أرسلوا مؤيدين بالآيات. يقول رحمه الله وإيضاح وجه التشبيه في قوله كما أرسل الأولون هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. فقولك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزة هذا تقول أرسل رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة فالرسول يرسل المعجزة وقد بين تعالى ان الايات التي اقرأوها لو جاءتهم لا امنوا، وانها لو جاءتهم وتنازلوا على كفرهم اهلكهم الله بعذاب مستقل، كما اهلك قوم صالح لما عقروا الناقه، فقوله تعالى وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولين، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها، وكقوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. واشار الى ذلك هنا في قوله ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون، اذا لم يكن ان نقصد هذه الايه عن السياق، ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون، لجنه من قريه قربت اقترحت ايات فاستجاب الله اقتراحهم واتاهم الايات فكفروا وتبادوا على كفرهم فاستحقوا الاهلاك. ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها يعني بعد ما جاءتها الايات واصروا على التكفير افهم يؤمنون، وهم اشد كبرا منهم وعنادا وجهلا، يعني ان الامم الذين اقترحوا الايات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحوا لم يؤمنوا بل تمادوا فاهلكهم الله وانتم اشد منهم عقيا وعنادا، فلو جاءتم ما اقترحتم ما امنتم فهلكتم كما هلكتم. وقال تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. وبين تبارك وتعالى انه لم تاتهم ايه كما رسل الاولون، بل جاءتهم في الحقيقه اعظم ايه على الاطلاق وهي القران الكريم، وكفى بها حجه. فقال سبحانه فيقول وبين انهم جاءتهم ايه هي اعظم الايات، فيستحق من يكتفي بها التقريع والتوضيح في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله فانما انا نذير مبين. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال تبارك وقد يقول ايضا هذا المعنى يكون اليه قوله تعالى وقال لولا ياتينا بايات من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى، وسبق ان فصلنا هذا في سوره قصر وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم يعني لا ملائكه، رجالا من البشر وليسوا ملائكه، وقرئ بالياء وفتح الحاء يعني يوحى اليه. وما ارسلنا قبلك الا رجالا يوحى اليه قراءه الاخرى فاسالوا اهل الذكر اي العلماء بالتوراه والانجيل ان كنتم لا تعلمون ان الرسل بشر فيعلموكم ان المرسلين لم يكونوا ملائكه. وفي الايه دليل على جواز الاستظهار باقوال اهل الكتاب ومروياتهم لحد الخطم واقناعه حتى يحد القصر تقام على الحجة من كتبه. قال الرازي فأما ما تعلق به كثير من الفقهاء بهذه الآية في أن للعامي أن يرجع إلى كتب العلماء وفي أن للمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد آخر فبعيد، لأن هذه الآية تصاب مشافهة وهي واردة في هذه الواقعة المخطوطة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعليم على التعليم، يعني الآية أساسا وأصالة المقصود بأهل الذكر هنا أهل الكتاب من قبلنا، وإن كان يسير جدا الاستدلال بها في الرجوع إلى العلماء هذا نوع من التعليم مع الآية، لكن الآية بالذات هي في التعليم تسألوا أهل الذكر المقصود إيه؟ أهل الكتاب من قبلكم، أيضا حتى نص الآية عن السياق، السياق كله من دعوة أن الرسل لا يكون من البشر. هل يكونون ملائكة الناس؟ فالآية ترد عليهم كذلك، قلنا أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين تبارك وتعالى كون الرسل كسائر الناس في أحكام الطبيعة البشرية، فقال عز وجل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني وما جعلناهم جسدا مستغنيا عن الطعام بل محتاجا الى ذلك لجبر ما فات بالتحليل، الانسان لا يستغني عن الطعام كما قال تعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، وفي هذا التعريف الرباني عن حال الرسل عن حال المرسل أكبر راجع لأولئك المنذرين عن الناس المتصيدين به الصليب الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يزن عند ربه جناح الرعوة إذ يرون تناول الطعام في المحاكم وتكثير ثواب الناس في المجامع والخروج من أسواق لقضاء الحاجات من أعظم الهوادم لطروح الاعتقاد فيهم فتراهم يعنفون من قضاء حوائجهم بأيديهم وهو السنة ومن المس بالأسواق وهو المأذون فيه وهو إجابة الدعوة ومن إجابة الدعوة وهي واجبة لأوهام في أنفسهم سيدوها ومخاطبة على السمعة حمل جانبها فتبدا لهم من قوم المبتدعين يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله ويريدون حالة فوق ما عليه رسل الله وما ذلك إلا لله فما أجرأهم على منازعة الجبار وما أقدرهم على النار وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام ولا كانوا خالدين في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وخاصتهم التي ميزهم الله بها هي انهم يوحى اليه من الله عز وجل تنزل عليه الملائكه بما يحكمه في خلقه مما يامر به وينهى عنه وكونهم بشرا هو من تمام النعمه الالهيه وذلك ليتمكن المرسل اليهم من الاخذ عنهم والانتفاع بهم اذ الجنس اميل الى الجنس ثم خلقناهم الوعد فانجيناهم ومن يشاء واهلكنا المشركين ثم خلقناهم الوعد يعني في غلبتهم على اعدائهم كما قال تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي فانجيناهم ومن يشاء اي من اتباعهم ومن صدق الحكمه باتقائهم واهلكنا المشركين اي المجاوزين الحدود في الكفر وطبعا هذا المعنى وهو ان العاقبه للمتقين وللرسل يعني وضحوا ايات كثيره تقول تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين وقال تعالى ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام وقال تعالى فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم وقال تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون والايات في هذا يعني كثيره ثم صرفناه الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسلمين ثم نبه تعالى على شرف القران محافظا لهم على معرفه قدره فقال عز وجل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم اي شرفكم وحديثكم الذي تذكرون به فوق شرف الاشراف افلا تعقلون افلا تعقلون هذه النعمه وكفلت قولها بالقبول كما قال تعالى فانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون وقيل معنى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه موعظتكم فالذكر بمعنى التذكير مضاف للمقول قال ابو السعود وهو الانسب لسباق النظم الكريم وسياسته فان قوله تعالى افلا تعقلون انكار توقيفي فيه بعث لهم على التدبر في امر الكتاب والتامل فيما في فضائحه من فنون المواعظ والزواجر التي من جملتها الخوارع السابقه والناسخه فهنا يعني اوجد واجمل هذا المعنى ثم يعني اشار الى نوع تفصيل لاجمال هلاك المشركين المتقدم له في القول في المتاخره بعد ان يناه ما نشاء وهلك المشركين ثم قال لقد انزلنا اليك كتابا فيه ذكر اثلاث عقلين ثم قال وكم خصمنا من قريات كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين وكم خصمنا يقول الكفي رحمه الله تعالى كم هنا من اخبار بعدد كثير وهي في محل نقص لانها مفعول وخصمنا كم اتخمص أي قصمنا كثيرا من القرى التي كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هذا المعنى أوضحه قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها سترا. هو أفظع الكسر، لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القسم، فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقسم في الآيات الإهلاك السبيل. ويبدأ من المقصود بكلمة يبين، هذه ملاحظة تكون هي يبين، يبين يعني يقصد يبين تلاؤم الأجزاء. والله تعالى على أي أحوال مراد بالقسم الإهلاك السبيل. وكم قسمنا، لأن القسم أطبع الكسر. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأحسوا بأسنا، أي أحسوا عذابنا النازل بهم. إذا هم منها يرسلون، أي يهربون مسلمين. فتأمنوا هذه السورة التي تقولها القرآن الكريم بأدلة بيان. وكم قصمنا كثيرا ما قصمنا، أهلكنا هلكا كثيرا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أخذوا يهربون من ديارهم، يعني يحتمل من هذا منجاة لهم ومكادة من العذاب. فلما نزل بأس الأرض وعذابه هربوا. يحتمل أن لهم مخرجا من عذاب الله ومنجاة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا عذابنا النازل به إذا هم منها يركضون. يركضون الركض يعني هو أسرع الجبل. تكريم عبارة جلالة المهد كثيرا يقول الإخوات مش مهرول نحو القرين، إحنا إيه بنركض بنركض يعني بنبدأ يعني أشياء أشد سرعة. إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. ثم قيل لهم استهزاء بلسان الحال أو المقال: لا تركضوا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه، أي التنعم والتنزل، وهذا على سبيل الاستهزاء بهم. ومساكنكم أي التي كثر فيها إسرافكم لعلكم تسألون، أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل. لا ترجعوا لا تركضوا وارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم قصوركم لعلكم تسالون، لعلكم ترجعون لمناصبكم ونوافعكم وسبكم الناس بالسؤال والتشاور والتدبير المهمات والنوازل. استهزاء بهم انهم لا يستطيعون ذلك وليس لهم ذلك انهم كان اوانهم. قالوا: يا ويلنا انا كنا ظالمين. قالوا لما ايقنوا بنزول العذاب: يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواتهم. ففي ايه سبيل يصرف ابلغ قصير انهم في هذه اللحظه لما قيل لهم ارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون، فاجابوا بقولهم: يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا ويلنا انا كنا ظالمين. فغملوا يردون ويجيبون والعذاب ينجزهم ويقولون: ايه يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذه الكلمة كان آخر ما قالوا، فخاتمت حياتهم وكلامهم في الدنيا. الآن يقول إيه؟ فما زالت تلك دعواهم، ما كان أمامهم عبارة يقولونها إلا الاعتراف بالذل. يا ونادى بالويل والسجود: يا ويلنا احضر تعال هذا أوانك، يا هلكنا تعال هذا أوانك، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، هذا الشعار الذي غم يردونه في تلك اللحظة: يا ويلنا إلا كنا ظالمين. لم يقولوها مرة واحدة، ظل يرددونها جميعا حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. فما زالت تلك دعواهم، أي تلك الكلمة ويقولهم يا ويلنا، دعوتهم فلا تختص بوقت الدهشة، لن يكونها فقط او لم يكونها فقط عند وقت الجهد بدون عذاب، وانما كانت تهيم عليهم ما امكنه بالنطق. ظلوا يقولون ما داموا قادرين على ان انطقوا، حتى جعلناهم حفيدة اي كنبات محفوظة، خامدين اي هالكين باسناد نار ارواحهم. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اي بل للانعام عليهم. وما انعمنا عليهم بذلك الا ليقوموا بشكرها وينطلقوا الى ما خلقوا له. قال ابن القيم عليه الرحمه، اي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا لهذا الموضوع وما بينهما من اصناف الخلائق مسحوبه بدروب البدائع والعجائب، كما تسوي الجبابره سقوفهم وسلكهم وسائر ذخارتهم للهو واللعب، وانما سويناها من فوائد الدينيه والحكم الربانيه لتكون مطارح استكار واعتذار واستدلال ونظر لعبادنا. مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا تحصى. وقال ابو سعود في هذه الايه اشاره اجماليه الى ان تكوين العالم وابداع بني ادم مؤسس على قواعد الحكم البالغه المستشجعه للغايات الجميله، وتنبيه على ان ما حكي من العذاب الهائل والعقاب النازل لاهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها عن حسب اقتضاء اعمالهم اياها، وان للمخاطبين المقتدين باثارهم ذنوبا مثل ذنوبهم، اي ما خلقناهما وما بينهم على هذا النمط البديع والاسلوب المنيع خاليه عن الحكم والمصالح. وانما عبر عن ذلك باللعب واللهو، حيث قيل لاعبين، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي من الحكمه، لتصويره بصوره ما لا يرتاب احد في استحاله صدوره عن الله تعالى، بل انما خلقناهما وما بينهما لتكون نبدا لوجود الانسان وسببا لمعاشه ودليلا يقوده الى تحصيل معرفتنا التي هي الغايه بما صفة طاعتنا وعبادتنا، كما قال كما يمسك به قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا، وقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، استئناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب واللهو. الله سبحانه وتعالى منزه عن اللهو ومنزه عن العبث واللعب، لانه ما يخلق خلقا الا للحكمه البالغه. اي لو اردنا ان نتخذ من يتلهى به ويلعب لاتخذناه من عندنا كديدا الجبابره في رفع العروش وتحسينها وتسويه الفروش وتزيينها، لكن يستحيل ارادتنا له لمنافاته الحكمه، فيستحيل اتخاذنا له قطعا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. ان كنا فاعلين هذا شرط جوابه محدود، دل عليه ما قبلنا، فيكون تقديره ايه؟ ان كنا فاعلين لاتخذناه، ان كنا فاعلين لاتخذناه. وقيل قول اخر ان ان هنا نافيه، نافيه ان كنا فاعلين يعني ايه؟ ما كنا فاعلين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ما كنا فاعلين، ان كنا فاعلين اي لاتخاذ له لعدم ارادتنا اياه، فيكون بيانا لانتفاء التالي لانتفاء المقدم. بل نقذف بالحق على الباطل فيبلغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، اضراب عن اتخاذ له بل عن ارادته. لو اردنا ان نتخذ له ايه؟ لو اردنا فاضرب عن مجرد الاراده، فضلا عن اتخاذ الله نفسه، مجرد الاراده لا يريد الله له ابدا. بل نقذف بالحق على الباطل، تنزيه منه لذاته العبديه، كانه قال سبحاننا ان نتخذ اللهو واللعب او نريده. بل من شاننا ان نمحض الباطل بالحق فيذنبه، اي يمحقه بكليه كما فعلنا باهل القرى المحكيه، فيذنبه فإذا هو زاهق أي هالك بالكلية، وقد استرير لإرسال الحق عن الباطل القذف بل نقذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب الصخرة ولمحته الباطل الدمج فيجمعه الذي هو كسر الشيء الرخم الأجود وهو الدماغ وهو الدماغ بحيث يشق أو يشق غثاءه المؤدي إلى جهود الروح فإذا هو زاهق لأن من رمي فدله تزهق روحه فهو من لوازمه وفي إلى الفجائية فإذا هو ذاك في إلى الفجائية والجملة الإسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى بل نحبط بالحق على الباطل فيد له فإذا هو ذاك إذا فجائية تدل على سرعة تكون هذا الإيقاظ هو ذاهب جملة إسمية أيضا تدل على كمال المسارعة في الإلهاب والإتقان لهذا الباطل بالحال فكأنه ذاهب من الأصل وفي الآية إيماء إلى علوم الحق وتفكر الباطل وأن جاء أي مما تكتونه به من اتخاذ الولد ونحوه مما تتنزه عظمته عنه ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من الفلوة المفترة عليهم في إثر إحسابه عن ملكه الخلق كافة أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من البلوة المفترة عليهم إثر إحساره عن ملكه الخلق كافة فقال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وله من في السماوات والأرض أي ملكا وتدبيرا يعني يملك من في السماوات والأرض ويدبر يعني أحواله ومن عنده يعني هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا يعيون ولا يتعبون منها يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يفترون من تنزيهه وعبادته سبحانه وتعالى ثم اعتار تعالى إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الألباب إثر تقريره أمر الرسالة فإن ما سلف من أول سورة كان في تحقيق شأن النبوة من قبل السورة إلى هذا الموضع كله في تحقيق شأن النبوة والرسالة فالآن بعد ذلك أو إثر ذلك أشار إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الألباب عنه سبحانه وتعالى فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني يبعثون الموتى فيخرجونهم من العدم إلى الوجود أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإنما اتخذوه إله آلهة لمعدل من ذلك فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون هذا الآلهة تقوى عن البعث والنشور وعلى الإحياء بعد الإناثة كيف هي أصلا جمادات وتقوى الشيء لا يعطيه فأن لها أن تنشر وأن لها أن تبعث وتحيي بعد الموت فكيف يليق بهم أن يجعلوها لله ندا ويعبدوها معه قال الزمخشري رحمه الله فإن قلت كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم كيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوة وذلك أنهم كانوا مع إقرارهم لله سبحانه وتعالى لأنه خالق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فالزمخري يعني يقر هذا الإشكال هنا ويجيب عنه ويقول يعني كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر مع أنهم يدعوا ما حكي أبدا عنهم أنهم قالوا إيه إن هذه الآلهة سوف تحيينا وتميتونا عندهم كانوا ينكرون البعث والخلق أو منهم من كان يفعل ذلك نعم لأنهم كانوا مع إقرارهم بأن الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ويقولون الله وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى، مع ذلك كانوا منكرين للبعث ويقولون لن يحيي العظام وهي رميم. وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القدير، فكيف يبدأونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة أصلا؟ هذا هو الإشكال. فاتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. فالسؤال، هم لا ادعوا أن الإله تنفر، لأنهم كانوا يقولون أن الله هو الخالق وحده ووحدون هذه الآلهة، ثم إنهم مع ذلك كانوا ينكرون البعث، فما ادعوا أن الإله تكون بهذا البعث؟ الجواب، كنت الأمر كما ذكرت، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنكار. ما دمتم زعمتم أنها آلهة، إذا يلزم ذلك أنها تكون قادرة على الإنكار، لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور، والإنكار من جملة المقدورات. واضح؟ لا يستحق أن يكون إلها إلا قادرا على كل مقدور. فلا يصح أن يكون إلها قادرا على بعض الأشياء عاجزا عن بعض الأخر. فالبعث ومسؤول من مظاهر قدرة الإله. واضح؟ فإن أثبتم لهم صفة الألوهية يلزم من ذلك أن تثبتوا لهم القدرة على البعث والنشور. واضح؟ هذا هو يعني الجواب. قال في الانتصار، فيكون كالمنكر، فيكون المنكر عليهم، فيكون المنكر عليهم صريح الدعوة ولا لازمها. الدعوة الصريحة التي هي خاص هؤلاء آله، ولازم هذه الدعوة هو أنها تكون قادرة على الإنكار، وهو أبلغ في الإنكار. ثم قال الجمهوري، وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل وإشعار بأن ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده، لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة. فتظنها أيضا إبطال لإنكارهم البعث والنشور، لأن الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. واضح؟ فإذا كان الإله الحق قادر على الإنكار فهذا رد أيضا لاستبعاد ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر نقيصة يقول، سر قوله تعالى من الأرض، تأملوا هذا الكلام، أن اتخذوا آلهة من الأرض، يعني سافلة جريئة، يعني سفلية وأرضية وليست علوية. نعم صحيح صحيح. أن اتخذوا آلهة من الأرض، سر هذا الخوف من الأرض هو التحقير، أي تحقير الأصنام بأنها أرضية سفلية، وزود إرادة التصوير. بعض التصوير قال المقصود من الأرض يعني إيه؟ ليس العموم انتسابه إلى العالم السفلي من الأرض، وإنما المقصود التخصيص، لأن الآلهة هي من جنس الأرض. أن يتخذوا الآلهة من الأرض هم من شروع. فالقول الأول العموم أن هذه الأصنام أرضية، تسري عليها أرضية تسري. وطبعا هذا في مثل هذا الزمان يعني يشمل أيضا جميع الآلهة المزيفة حتى من البشر، لأنها آلهة من الأرض. أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون، هل يقولون هؤلاء على البعث والنشور؟ فمن القول الآخر من الأرض يعني آلهة مصنوعة من الطين أو الإيه الذي يستخرج من الأرض، من جنس الأرض، فإنها إما أن تنحت من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض، فإنما خصص الإنكار لها لأن ما هو أرضي مصنوع بأيديهم، فكيف يدعى ألوهيته؟ إذا كان أنتم الذين صنعتموها بأيديكم فكيف تدعون أنها آلهة لكم؟ وحال العابدين أنهم أكمل من المعبود، يعني معبود من التراب أو من الطين أو من صلب الحجر، هم يعبدون العقل والسقف الذي نحته أكمل من المنحوت، لأن أنت إنسان هو إنسان فيه روح وعقل وكذا، أما هذا فليس فيه، فهذا لا شك يعني من عدم عقله. ثم بين تبارك وتعالى مكمل تعبد الآلهة في إقامة البرهان على انتفائه بل على استحالته، يستحيل أن يتعدد الإله، بقوله سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما أي يتصرف في السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا لبطلتا بما فيهما جميعا واختل نظامهما المشاهد كما قال تعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وحيث انتهى الثاني علم انتفاء المقدم قطعا طبعا جماعة وعلم الكلام في الحاجات دي كلام كثير جدا لأن هذه من استفادتهم يعني التي يكثروا كلامهم فيها يقول وأثار حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد في اعتقاد في بحث الوحدة الوحدة إلى أن هذه الآية لا أبلغ منها في برهان التوحيد وأنه لا مزيد على بيان القرآن فسبحان الله رب العرش عما يصفون أي من وجود شرك له فيهما والفاء يترتب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية للدليل المتقدم أي تثبتوه سبحانه اللائق به ونزه عما يكفرون وفيه تعجب ممن يشرك مع المعبود مع المعبود الأعظم البارئ لأعظم المكونات في العرش غيره ممن لا يقدر على شيء البتة فسبحان الله رب العرش رب العرش الذي خلق أعظم المخلوقات هو العرش سبحانه وتعالى عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلومه وحكمته وعدله ولطفه وهم يسألون أي العباد يسألون أي يسألون عما يفعلون كقوله تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال الزمخشري إذا كانت عادة الملوك والجبابرة ألا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما يريدون ويصدرون من تدبير ملكهم تهجدا وإجلالا مع جواز الخطأ فجلا وأنواع الفساد عليهم كان ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم أولى بألا يسأل عن أفعاله مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بحكمة ويدين عليه خطأ ثم قال وهم يسألون أي هم مملوكون مستعبدون خطاؤون فما أخلقهم بأن يقال لهم لما فعلتم في كل شيء فعلوه قال ابن كثير وهذه الآية في قوله تعالى وهو مجير ولا يجار عليه ثم يقول تبارك وتعالى أن اتخذوا من دونه آلهة كرره استعظاما لكفرهم وإظهارا من جهلهم وانتقالا إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة مع خروجها عن خصائص الإلهية وتفتيتهم بإقامة البرهان على دعواهم ولذا قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أي أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم أي دليلكم على ما تذكرون أما من جهة العقل والنقل فإنه لا صحة لقول لا برهان له ولا دليل عليه قال أبو السعود وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإسعاف لأن لهم برهانا ضرب من التهكم به قول تعالى فلهاتوا برهانكم برهانكم أضاف البرهان إليه هذا تهكم في الحقيقة لأنه لا يمكن أبدا أن يقع برهان ودليل على الباطل لا يمكن كما نقول في قول تبارك وتعالى في أكل المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه هل هذه الآية مفهوم؟ ليس لها مفهوم بمعنى أن لو كان لها مفهوم يعني إيه تقول مفهوم مخالفة ومن يدعو مع الله إلها آخر له برهان عليه خلاص لما عنده برهان على الإله بتاعه مفيش مشكلة لا طبعا المفهوم لا يعمل ليس لها مفهوم لماذا؟ لأن المقصود أن كل من يدعو إلها غير الله لا دليل أو يستحيل أن يقوم دليل وبرهان على صحة هذا الشرك مستحيل واضح؟ فإذا قول تبارك وتعالى هنا قل هاتوا برهانكم تهكم وتعديل لأن المستحيل أن يأتي البرهان على عبادة غير الله واضح؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية القاطبة التوحيد هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ففيه إشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وشهدت به أمثلة الرسل المتقدمة كافة، وزيادة شهيد لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عزهم، أي هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع العقلي ذكر أمتي أي عظتهم، هذا ذكر من معي، هذه موعظتي إلى من معي إلى أمتي، وذكر الأمم السائفة قد أقمته فأقيم أنتم أيضا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. من أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أشارت على إلى أنه لا يندع فيه للمحاج فيه من محجة لتحقيق الحق وإبطال الباطل، بقوله من أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أي عن النظر الموصل إلى الهدى. ثم بين تبارك وتعالى أن التوحيد دعوى كل نبي، فقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وفي قراءة إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنبوا الطاغوت، فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم دائرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يفتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.